العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية، السلام عليكم، كقوله أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في الأمر الثاني الذي عقده الشيخ رحمة الله تعالى عليه في التنبيهات. قلنا أنه في الأمر الثاني عنوان الشيخ هذا الأمر الثاني بأنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ، إلا أنه قد استشكل على الشيخ أنكم ستقولون بعد ذلك أن الإجازة لا يشترط فيها اللفظ، إذن لماذا عنونتم هذا الأمر الثاني باشتراط اللفظ في الإجازة؟ الجواب عن هذا الإشكال أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه صحيح بعد ذلك سيقوي أنه يكفي في الإجازة الرضا الباطني لو حصل العلم به من أي طريق، ولكنه في آخر الأمر الثاني سيبين أن الاحتمال الأقوى هو اشتراط اللفظ في الإجازة. ومن هنا ذكر بعض المعلقين على المكاتب كأنه كان الأولى أن يعنون هذا الأمر الثاني بهذا العنوان، وهو أن يقال بأنه هل يكتفى في الإجازة بالرضا الباطني أم لا يكتفى بذلك، بل يحتاج إلى دال على ذلك الرضا الباطني. وبعبارة أخرى، الرضا الباطني وهو مقام الثبوت، هل يشترط أن يكون عليه دال في مقام الإثبات أو لا يشترط ذلك؟ قول يقول بأنه يكفي الرضا الباطني لو حصل العلم به من أي طريق، وعلى الثاني يعني لو لم يكفي الرضا الباطني وإنما يشترط أيضا في مقام الإثبات ما يكون دالا عليه، فهنا نقول هل يشترط أن يكون لفظا ذلك الدال أو يكفي أن يكون فعلا وتصرفا من قبل المجيز؟ قول يقول بأنه يكفي أن يكون فعلا ولا يشترط أن يكون لفظا، وهذا هو القول الثاني، وهو أنه في الإجازة نحن نحتاج إلى ما يدل على ذلك الرضا فعلا كان أو لفظا وقولا. وعلى الأول يعني أنه لو لم يكفي الفعل في الإجازة بل يشترط اللفظ، فهنا قول يقول بأنه هل يشترط أن يكون اللفظ فيه صراحة أم يكفي أن يكون اللفظ كنائيا؟ فهذه أقوال متعددة في المسألة. كان ينبغي على الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يعنون هذا الأمر الثاني بهذا العنوان، وهو أنه هل يكفي الرضا الباطني في الإجازة أم لا، وعلى الثاني هل يشترط اللفظ أم يكفي الفعل، وعلى الأول هل يكفي أن يكون اللفظ كنائيا أم يشترط أن يكون صريحا. وكيفما كان، الشيخ رحمة الله تعالى عليه عنون المسألة بما ذكرناه، وهو أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ، ثم بعد ذلك يقول بل يمكن أن يقال أنه لا يشترط في هذا اللفظ أن يكون صريحا بل يكفي أن يكون كنائيا، ويستشهد على ذلك، السلام عليكم سيدنا، ويستشهد على ذلك بما ورد في رواية عروة البارقي، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لعروة أجزت لك البيع، أمضيت بيعك، أنفذت ونحو ذلك، وإنما قال له بارك الله لك في صفقة يمينك. ومن الواضح أن هذه الإجازة لفظية ولكنها ليست صريحة في المطلوب، وإنما تدل على المطلوب بالكناية. وقد ذكروا أن الكناية قد تتحقق بذكر اللازم وإرادة الملزوم، من قبيل ما ذكروا في علم الأصول، سلام عليكم، من قبيل ما ذكروا في علم الأصول أن المولى إذا قال أعاد يعني استعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. ذكر صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه بأنه هنا أعاد ذكر اللازم وأريد الملزوم وهو وجوب الإعادة. كذلك في المقام فإنه ذكر اللازم وهو المباركة ولكن أريد الملزوم وهو الإجازة والرضا والإنفاذ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: كما يكفي أن يكون كما يمكن أن يكون اللفظ صريحا، يكفي أن يكون اللفظ كنائيا، بل يتعدى الشيخ، يقول: بل يمكن أن يقال بأنه لو لم يكن هناك لفظ أصلا لا صريحا ولا كنائيا، بل كان هناك فعل تصرف من الذي تجب عليه الإجازة أو من الذي لا بد أن تصدر منه الإجازة، لو صدر منه فعل وتصرف أيضا يكفي في تحقق الإجازة، من قبيل أنه عندما قال له الفضولي: بعت مالك بألف درهم، أخذ الألف درهم وذهب واشترى بألف الدرهم، البائع الأصيل اشترى بذلك الثمن شيئا أو أوقع معاملة على ذلك الثمن الذي وصل بيده، ولم يقل أجزت أنفذت ونحو ذلك. وكذلك ما تقدم في أن تمكين الزوجة نفسها من الزوج أيضا رضا منها بعقد النكاح مع أنه لم يصدر منها لفظون. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا يشترط اللفظ أيضا صريحا أو كنائيا، وإنما يكفي أن يكون فعلا وتصرفا. بل ويترقى الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بل يمكن أن يقال أن الرضا الباطني أيضا كاف في تحقق الإجازة، وإن لم يكن هناك دال من لفظ أو فعل عن أي طريق حصل. افترضوا أن الإنسان عن طريق الجفر، عن طريق علم الغيب، حصل له بأنها علم بأن زيد راض بهذه المعاملة، هذا الرضا أيضا يكفي في تحقق اللزوم وأن يكون عقد الفضولي لازما. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا انتهى إلى هذه النتيجة، أنه مو أنه فقط لا يشترط اللفظ بل ولا يشترط الفعل أيضا، بل يكفي الرضا الباطني لو انكشف للمشتري عن أي طريقين. ثم يبدأ بالمناقشة. الآن خلينا نقرأ هذه العبارة. قال: الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ. هذه العبارة استشكل عليها، قيل: شيخنا أنت ستقول بعد ذلك أن الرضا الباطني كاف في تحقق الإجازة، إذا لماذا تعنون الأمر الثاني بأنه يشترط في اللفظ أن يكون، يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ، يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليها لو عليه أتكم عليها أتكم عليها خبزين بعد غلط أكو في هذه النسخة، في الإجازة باعتبار الضمير يعود على الإجازة، يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية، ما يقول العرف أنه صريح في الإجازة، كقول المجيز: أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك من الألفاظ الصريحة. وظاهر رواية البارقي وقوعها أي الإجازة بالكناية أيضا. هذا الظهور من أين؟ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك، وليس ببعيد إذا اتكل عليه عرفان. طبعا ايضا لا بد ان يكون الضمير بالتأنيث، اذا اتكل على الكناية عرفا في مقام الاجازة والامر سهل. وليس ببعيد إذا اتكل عليه عرفان. والظاهر هذا هو الترقي الثاني أو الثالث للشيخ، وهو أنه لا يشترط اللفظ مطلقا صريحا أو كنائيا. والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا، التفتوا جيدا، الفعل الكاشف عرفا عن الرضا، يعني نحن لا نحتاج إلى أن يكون الفعل فيه كشف بنحو القطع واليقين، لا، بل لو كان للفعل كاشفية بنحو الظهور العرفي أيضا يكفينا ذلك، لأن الظهور حجة، قاعدة كبرى حجية الظهور تشمل هذا المورد أيضا. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في محله عندما نتكلم عن السكوت، نقول أن السكوت قد يدل على الرضا، قد يدل على الرضا بالقطع واليقين أو ظهوره لبعض القرائن في الرضا. ومن الواضح أن السكوت له ظهور في بعض الموارد في الرضا، لا أنه يفيد القطع واليقين، وهو كاف لأن الظهور حجة. قال: والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف من قبيل ماذا؟ كالتصرف في الثمن. إذا أعطي الثمن للمالك الأصيل، الفضولي جاء بالثمن وأعطاه للمالك وهو أخذ المال وتصرف فيه، فهذا خير شاهد على أنه قد أمضى البيع. ومن التصرف في الثمن إجازة البيع الواقعي على الثمن أيضا. افترضوا أن هذا الفضولي باع كتاب زيد بألف درهم، وأخذ الألف درهم وذهب واشترى به ساعة، واشترى به كتابا آخر، شيئا آخر، ثم عندما جاء وأخبر صاحب الكتاب قال: بارك الله لك في صفقة يمينك، أنك بعت لنا هذا الكتاب واشتريت بهذا الثمن شيئا آخر، نحن ربحنا فيه كذا من المال. إذن هنا إجازة التصرف في الثمن وإجازة البيع الواقع على الثمن أيضا كاف، مع أنه لا يوجد أي لفظ دال على الإجازة، فقط يوجد فعل في المقام. ومن التصرف إجازة البيع الواقع على الثمن كما سيجيء في الأبحاث اللاحقة. ومنه أيضا وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا كما صرح به العلماء. إلا أن البعض وهو الفاضل السيوري، حيث أنه قائل باشتراط اللفظ في الإجازة كاشتراط اللفظ في البيع. الفاضل السيوري يقول: كما أن البيع يشترط فيه اللفظ، فإن الإجازة كالبيع فيشترط فيها اللفظ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وفيه نظر لا يمكن قبوله. لماذا؟ باعتبار أنه أشبه ما يكون بالبصادرة. من قال لكم أن الإجازة حكمها حكم البيع؟ هذا أول الكلام، أن الإجازة كالبيع، هذه مقدمة. والبيع يشترط فيه اللفظ، هذه المقدمة الثانية. إذن الإجازة يشترط فيها اللفظ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وهو ما يشبه المصادرة. وجه المصادرة المناقشة في كلتا المقدمتين. أما المقدمة الأولى فهو أن الإجازة كالبيع، فهو أول الكلام. من قال لكم أن حكم الإجازة هو حكم البيع؟ البيع له دليله الخاص، إن اشترط فيه اللفظ فنشترط اللفظ، والإجازة لها أيضا دليلها الخاص بها، ولا يمكن قياس أحدهما على الآخر. هذا أولا في المقدمة الصغروية. أما في الكبرى، ثم من قال لكم أن كل بيع يشترط فيه اللفظ؟ ونحن قلنا فيما سبق أن المعاطاة بيع، مع أنه لا يشترط فيها اللفظ. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول: وهو ما يشبه المصادرة، يعني أنه صغرا وكبرا نحن لا يمكن أن نقبل هذا الكلام. طبعا فيما يرتبط بالمقدمة الثانية، وهي أن المعاطاة بيع ولا يشترط فيها لفظ، إلا إذا قال أن إذا قيل هناك، الإخوة تذكرون، قد يقال أن البيع يختص بماذا؟ بالناقل اللازم، والمعاضاد الشيخ لم يقبل انها تفيد اللزوم، ومن هنا قد يخدش في مناقشة المقدمة الثانية. الا انه يكفينا المناقشة في المقدمة الصغروية، وهي ان الاجازة في تلك البيع هذا اول الكلام. يقول: وربما يحكى عن بعض، ولعله إشارة إلى الفاضل السيوري لأنه اشترط في الإجازة اللفظ، وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ، بل نسب اعتبار اللفظ إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، وفي النسبة نظر. أما ما يحكى يمكن الإجابة عنه، أما النسبة فيمكن فيها أن نتأمل، باعتبار أنه لم نستفد من صراحة كلام البعض ظهور الآخرين أنهم يشترطون اللفظ. وفي النسبة نظر، وكيفما كان النسبة تامة أو غير تامة. قال: واستدل على اعتبار اللفظ، واستدل عليه بعضهم من أنه كالبيع في استقرار الملك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وهو يشبه المصادرة. هل يشبه المصادرة؟ إشارة عند الشيخ إلى المطلب الأول فقط، وهو أنه من قال لكم أن الإجازة أن الرضا كالبيع؟ بل البيع له حكمه الخاص به، والإجازة والرضا من المجيز له حكمه الخاص به، ولا يمكن قياس أحدهما على الآخر. وهو يشبه المصادرة، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه تبرعا يقول: إلا أنه ويمكن أن يوجه هذا القول. أي قول؟ أنه يعتبر في الرضا أن يكون باللفظ، يعتبر في الإجازة أن يكون لفظا. ويمكن أن يوجه ذلك بأننا نحن عندما نستقرئ النواقل نجد أن النواقل الاختيارية، احترازا عن الناقل غير الاختياري كالموت، أن النواقل الاختيارية لا تكون، طبعا اللازمة مو غير اللازمة، أن النواقل الاختيارية اللازمة لا تكون إلا باللفظ. طب شيخنا، أن النواقل الاختيارية اللازمة لا تكون إلا باللفظ، وما علاقتها علاقة المطلب بمحل الكلام؟ يقول: والإجازة في النتيجة هي نوع نحو من النقل اللازم، لأنه قبل أن تأتي الإجازة لا يتحقق أي نقل لازم. نعم، قد يتحقق الناقل من قبل عقد الفضولي، إلا أنه ليس نقلا لازما. إذن بحسب هذا الاستقراء نستطيع أن نقول: وحيث أن الإجازة لها نحو دخول، إما بنحو الشرطية إما بنحو الجزئية، في أن اللزوم يتحقق بعدها، إذن لا بد أن يكون باللفظ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه على طريقته يقول: وفيه نظر، ولكن لا يبين وجه النظر، لأنه لماذا يوجد في هذا الكلام نظر. ولكن بحسب تأملي وجدت أنه يمكن أن يقال في هذا النظر وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الاستقراء استقراء ناقص وليس باستقراء تام كما هو واضح، لأنه الاستقراء في مثل هذه الموارد لا يمكن أن يكون تاما. هذا أولا، سلمنا أن الاستقراء استقراء تام وليس بناقص. من قال لكم أن الإجازة حكمها حكم الناقل، حكم النواقل الاختيارية اللازمة؟ بل الإجازة شيء والنواقل الاختيارية اللازمة شيء آخر، من قبيل ما ذكرنا في رد كلام الفاضل السيوري عندما قال: الإجازة كالبيع. قلنا: الإجازة شيء والبيع شيء آخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. كذلك يقال في المقام: سلمنا أن النواقل الاختيارية لكي تفيد اللزوم تحتاج إلى لفظ، ولكن من قال لكم أن الإجازة هي من مصاديق النواقل الاختيارية اللازمة؟ سلمنا، تنزلنا معكم، أن الإجازة تعتبر من النواقل الاختيارية اللازمة. هذا الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأن هذا الكلام إنما يتم بناء على الناقل لا بناء على الكشف، فإنه بناء على الكشف الإجازة ليست ناقلة، وإنما الإجازة كاشفة عن أن العقد تام من حين صدوره، فقد تكشف لنا عن تمامية العقد. فالناقل الحقيقي هو عقد الفضولي لا الإجازة. نعم الإجازة بناء على الكشف وظيفتها ما هي إلا أن فقط تبين لنا أن العقد كان تاما حين الصدور. نعم على الناقل يمكن أن يقال بأن الإجازة ناقلة، هذا ثالثا. ويمكن أن يضاف إلى ذلك رابعا أنه حتى بناء على الناقل أيضا فإن الإجازة ليست هي الناقلة، وإنما العقد هو الناقل، والإجازة هي ماذا؟ هي شرط في ذلك العقد الصادر. وإلا لو فرضنا أن الإجازة هي الناقلة إذن تكون الإجازة عقد مستأنف، وهذا ما أنكرناه فيما سبق أن الإجازة ليس بعقد مستأنف، بل هي إما بنحو الشرطية وإما بنحو الشطرية. إذن هذا القول لا يمكن قبوله هذا الاستدلال وهذا التوجيه من الشيخ، وربما يوجه هذا القول. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يترقى إلى المرحلة الأخيرة، يقول بل لولا الإجماع على اعتبار اللفظ أو الفعل لقلنا بكفاية الرضا الباطني في تحقق الإجازة عن أي طريق حصل. ثم بعد ذلك هو سيأتي ويقول ودون هذا الإجماع خرط القتاد، أن هذا الإجماع غير تام. إذن نحن ونوى القواعد والأصول والعمومات التي بأيدينا نستطيع أن نقول أن الإجازة يكفي فيها الرضا الباطني من أي طريق حصل. لا يشترط في الإجازة لا اللفظ ولا الفعل أيضا. بل ايه هسا شوفوا نقرأ العبارة شوفون انه يقول انها ناقلة ولا لا. احنا دا يقول بانه الاستقراء تم ان النواقل ماذا الاختيارية اللازمة لا يتكون الا باللفظ، ولا بد ان نفترض ان الاجازة من النواقل والا لم تكن ناقل وليس الداخل فيها. انا امتى اقول اذا كان هالشكل العام ما له ارتباط بان النواقل كذا؟ لا وانا ما افهم، انا ما افهم، ولهذا لابد ان يوجه كلام الشيخ. اذا قلنا انه هذا مو من النواقل على شو علاقه بالاستقراء الذي استقرانا؟ ما يخالف ايه قبلنا هذا، لكن شنو علاقه بالاستقراء ان النواقل كذا؟ احنا نريد نربط الكبرى حتى نسوي هذا المحل الكلام من مصادقها، وإلا إذا ما قلنا أنه المورد من مصادق ياخذ الاستقراء في محله. بل نحن سلمنا معكم أن النواقل حكمها كذا، أما ما له تأثير في النقل قياس مع الفرد شنو علاقة بالمطلب. فإذا لكي يوجه كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه بنحو ينطبق على محل الكلام لابد أن نفترض أن الإجازة ماذا هي أيضا من النواقل، وإلا إذا كان الاستقراء فيما يرتبط بما هو ناقل والإجازة ليست بناقل انتظرك. إذن توجيه الشيخ أساساً توجيه في غير محله يكون. ويمكن أن يوجه بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبه البيع يقتضي اعتبار اللفظ. طبعا هذه الكبرى هي مخدوشة باعتبار انه من يقول ان المعاطات بيع لازم ناقل اختياري لازم ولا يعتبر فيه اللفظ. اساسا هذه الكبرى ايضا مخدوشة، ولكن نحن تسلمنا مع الشيخ ان الكبرى تامة. ومن المعلوم ان النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة. طب هذا أول الكلام، من قال لكم أن النقل الحقيقي العرفي يحصل بتأثير من الإجازة؟ نعم في الناقل في أن الإجازة ناقلة نعم، أما في أن الإجازة كاشفة أنت قلت شيخنا فيما سبق عندما نقلت أدلة المحقق الأردبيلي بأن الإجازة كاشفة عن تمامية العقد، فالعقد إذا جاء جاء مسببه وهو الملكية. خب إذا هنا قلت بأن الإجازة هي النقل الحقيقي، لعد كيف يمكن أن تأتي الملكية بعد العقد؟ الملكية مترتبة على الناقل، والمفروض تقول أن الإجازة ما لم تأتي لا يمكن أن تترتب الملكية. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه على طريقته لتوجيه كلام القدماء يريد أن يوجه هذا الكلام وإن كان لا يقبله، يقول: ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة، وفيه نظر، والشيخ يعلم أنه لماذا فيه النظر. ومن هنا يقول: بل لولا شبهة الإجماع. الشيخ الآن يريد أن يترقى، مو فقط لا يشترط اللفظ، لا يشترط الفعل في الإجازة، لا يشترط حتى أي تصرف دال على الإجازة، بل الرضا الباطني كافي. بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصول الرضا من أي طريق. هنا هذا صار محل الإشكال، أنه شيخنا إذا كان هذا مبناكم تعين القول بكفاية الرضا، لعد لماذا عنونتم الأمر الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون بالله؟ كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيستعرض لنا تلك الفتاوى التي يستفاد منها كفاية الرضا في الإجازة، وتلك النصوص التي قد يستشعر أو يستفاد منها هذا المعنى. كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص. أما القسم الأول وهو الفتاوى، فقد علل جماعة من الفقهاء عدم كفاية السكوت في الإجازة بأن كون السكوت أعم من الرضا. يقول بعضهم قال أن الإجازة لا يكفي فيها السكوت، وعندما صاروا في مقام التعليل قالوا لأن السكوت أعم من الرضا. هذا معناه ماذا؟ أنه لو كان في السكوت قرينة دال على الرضا لكان كافيا. هذا مدلوله الالتزامي، أن السكوت لا يمكن أن يستفاد منه الإجازة الرضا، لأن السكوت أعم من الرضا. وهذا معناه أنه لو كان في السكوت ما يدل على الرضا فهذا كافيا. خب السكوت فيه لفظ؟ لا. فيه فعل؟ لا. إذن معناه أنه في الإجازة نحن لا نشترط اللفظ ولا الفعل. يقول: وعدول هؤلاء من تعليل عدم كفاية السكوت بأنه ليس بلفظ إلى قولهم أنه أعم من الرضا صريح فيما ذكرناه. وإلا لو كان مراد هؤلاء أن السكوت لا يكفي لأنه يشترط في الإجازة اللفظ كان ينبغي أن يعللوا بما هو أوضح، يقولوا لأن السكوت لا لفظ فيه، لا أن يقولوا لأن السكوت أعم من الرضا. يقول: فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكون السكوت أعم من الرضا فلا يدل على الرضا. محل الاستشهاد كيف؟ فعدول عند هؤلاء عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة على الرضا كالصريح فيما ذكرناه وهو كفاية الرضا الباطني. وحكي عن آخرين، هذا الفرع الإخوة يتذكرون فيما سبق تقدم أن الموكل لو أنكر أن زيد وكيل له واستحلف وحلف على إنكار الوكالة. الإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا في محله؟ قلنا أن الحلف على إنكار الوكالة فسخ لأي شيء؟ فسخ للمعاملة، مع أنه من الواضح أن الحلف على إنكار الوكالة لا علاقة له بالفسخ والراد. نعم يستفاد من إنكار الوكالة ماذا؟ كراهة تلك المعاملة، ولكن هذه الكراهة لم تظهر لا بلفظ ولا بفعلين. فإن قلت هذا في الكراهة فما علاقته بمحل الكلام الذي هو الرضا؟ يقول الشيخ: لوجود المقابلة بين الكراهة والرضا، فإذا كان يكفي في الكراهة الأمر الباطني، إذن ما يقابله وهو الإجازة أيضا يكفي فيه الأمر الباطني. إذا كان يكفي في الفسق، في فسق المعاملة، الكراهة الباطنية، إذن يكفي في الإجازة الرضا الباطني لوجود المقابلة بينهما، أي بين الإجازة وبين الفسق. الإخوة يتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه مرارا استفاد من هذه المقابلة، إلا أنكم تعلمون بأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تستفاد من مثل هذه الوجوه التي قد يقال عنها أنها وجوه استحسانية. في الفسخ، الفسخ حكم شرعي لا بد أن يستفاد من الشارع أنه بماذا يتحقق. الإجازة أيضا حكم شرعي لا بد أن يستفاد من الشارع أنه كيف تتحقق. أما والله بمجرد أنه هناك مقابلة بين الفسخ وبين الإجازة، فإذا كفت الكراهة الباطنية في تحقق الفسخ فلا بد أن تكفي الرضا الباطني في تحقق الإجازة، فلا يخلو من قياس. قال: وحكي عن آخرين. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيشير إلى هذه النكتة، إلا أن يقال: وحكي عن آخرين أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف الموكل على عدم الإذن انفسخت، لأن الحلف يدل على كراهة تلك المعاملة. خب، لا يدل عليها لا قولان ولا فعلان، بل مدلول التزامي بعيد يستفاد ماذا من هذا العمل. قال: وذكر بعض. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه وجه الدلالة بعد لا يذكرها، وجه الدلالة بيناها، وحيث أن الفسخ في مقابل الإجازة، فإذا كفت كفى في الفسخ الكراهة الباطنية، إذن تكفي في الإجازة الرضا الباطني. ثم وذكر بعض أنه يكفي في إجازة البكر، بعدنا في الفتاوى، وذكر بعض أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا، كفى ماذا؟ كفى سكوتها. ايضا ذكرنا مرارا بانه قد يتسامح في عقد النكاح ما لا يتسامح في غيره، وخصوصا اذا كانت المزوجة فضولا ماذا؟ بكرا، فانه نعلم ان البكر حياؤها استحياؤها لا يسمح لها بان تظهر ذلك بفعل او بقول، بل لو اظهرت ذلك بفعل او بقول لعله يكون مستقبحا عقلائيا. ومن هنا نجد ان الشارع راعى هذه النقطة العقلائية فقبل في البكر ما لم يقبل في غير البكر، فلهذا ذكروا في محله وقع الكلام انه ان لم تكن بكرا فهل يكفي سكوتها او لا يكفي سكوتها. هذا خير شائر على ان السكوت انما هو لنقطة في البكر، والا اذا كانت المزوجة غير بكر وقع الكلام بينهم انه يكفي السكوت او لا يكفي السكوت. ومن المعلوم أن ليس المراد من ذلك، يعني أن السكوت دال على الرضا، ليس المراد من ذلك أنه أي عقد النكاح في البكر لا يحتاج إلى إجازتها. لا تتصوروا بأنه عندما قالت الرواية يكتفى بالسكوت يعني لا نحتاج إلى الإجازة في عقد نكاح البكر. لا إشكال ولا شبهة أنه عقد النكاح يحتاج إلى إجازة، إلى قبول الزوجة. نحتاج إلى الإجازة، ولكن الإجازة تتحقق بالسكوت. لا يقول قائل أساسا لقائل أن يقول مثلا في عقد نكاح البكر نحن لا نحتاج إلى الإجازة وإنما يكتفى بالسكوت. الشيخ يريد أن يدفع هذا التوهم، يقول: ومن المعلوم أن ليس المراد من ذلك، يعني كفاية السكوت في إجازة البكر، أنه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا. فإن قلت السكوت أعم من الرضا. يقول نعم نحن نعلم أن السكوت لا يفيد القطع بالرضا، ولكن يفيد الظهور في الرضا، والظهور حجة. وإن لم يفد السكوت القاطع بالرضا، خب لماذا اعتبر الشارع ذلك؟ الشيخ يذكر النكتة، يقول دفعا للحرج عليها وعلينا. وقال انه من الحرج على الاب ان يأتي الى البنت ويسألها انه تقبلين او لا تقبلين، وحرج اشد ان البنت تجيب الاب بانه اقبل فعلا او قولا. طب اذا كانت النكتة هذه في البكر، اذا كيف يمكن ان يتعدى الى غير البكر، بل الى غير عقد النكاح من العقود والمعاملات الاخرى؟ قال دفعا للحرج عليها وعلينا. ثم ان الظاهرة بعدنا ايضا في نقل الفتاوى، ثم ان الظاهرة ان كل من قال بكفاية الفعل، الاخوة يتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه اشار الى هذا المطلب، قال ان جملة من الفقهاء اكتفوا بفعل من المجيز في الاجازة. يقول كل من قال بكفاية الفعل، لم يقل بكفاية الفعل في الاجازة في تحقق الاجازة من باب التعبد، وانما قال بكفاية الفعل في الاجازة من باب الكاشفية عن الرضا. اذا الرضا هو ماذا؟ هو المدار في تحقق الاجازة وعدم تحقق الاجازة. نعم شيخنا، كل من قال ذلك انما قصده الرضا، وهو محل الكلام هذا، وهو ان الرضا الباطني يكفي ام لا بد ان يكون دالا عليه. خب لا يمكن ان تستند الى هذا الاقوال وتقول بانه لا نحتاج ماذا الى دال عليه. هو محل الكلام، اصلا هو محل الكلام، ان الرضا الباطني يكفي ام لا بد من دال عليه. وهؤلاء يقولون بان الرضا الباطني لا يكفي ويحتاج الى دال عليه، انت تستند الى اقوالهم تقول لا يحتاج الى دال. صنيصير هذا ما أدري ملتشتين للنكتة أم لا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بل كل من حكم بأن الفعل كاف حكم من باب الكاشفية عن الرضا لا من باب التعبد. نعم سلمنا، ولكن هذا هو محل الكلام، أن الرضا الباطني كافي أو يحتاج إلى دال عليه. وهؤلاء قالوا يحتاج إلى دال عليه، كيف يمكن أن تستند إلى أقوال هؤلاء لتستفيد ماذا؟ عدم الاحتياج إلى دال على الرضا الباطني. ومن هنا تجدون أن مرزا فتاح الشهيدي في حاشيته حاول بشق الأنفس أن يوجه هذا الكلام، بأنه بمفرده لا يمكن أن يكون شاهدا لما أراد الشيخ إثباته، بل لا بد أن يضم إليه كذا ويضم إليه كذا ويضم إليه كذا حتى يكون شاهدا على ما أراد. ومع ذلك يقول فإن هذا الشاهد غير تام في محله. ولعله في نصف صفحة من هذه النسخ الكبيرة مرزا فتاح الشهيدي يبقى في هذه العبارة لتوجيه المطلب، أنه كيف يمكن أن يكون هذا شاهدا على صحة ما ذهب إليه الشيخ. قال ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن وتمكين الزوجة اكتفى بالفعل من جهة الرضا المدلول عليه، أي علي على من جهة الرضا المدلول عليه بذلك الفعل، لا من جهة سببية الفعل تعبدا. ونحن ايضا نقبل ذلك، ولكن ليس له شاهد على ما تريد، بل هو على خلاف المطلوب ادل. وقد صرح شاهد اخر، وقد صرح غير واحد بانه لو رضي المكره بما فعله صح، ولم يعبروا بالاجازة. يقول عبروا بالرضا من المكره. الاخوة يتذكرون في باب الاكراه قلنا لو صدرت المعاملة اكراها ولكن بعد ذلك رضي المكره، فهل يكفي الرضا او لا يكفي الرضا؟ هناك الشيخ ايضا تعرض لهذا الفرع، قال بانه هل نحتاج الى دال على هذا الرضا او يكفي الرضا الباطني؟ الا انه استشكل في هذا الشاهد ايضا بانه شيخنا ما ذكرته من الشاهد يختلف عما هو محل الكلام. لماذا؟ باعتبار ان ما ذكرته من الشاهد هو في المكره، فالعقد كان منتسبا إليه ولم يكن فيه ماذا إلا الرضا. ولكن في عقد الفضولي فإن العقد ليس منتسبا إلى المالك. متى ينتسب إلى المالك؟ بعد الإجازة. إذن يحتاج إلى دال ومبرز، فيكون القياس قياسا مع الفارق. في المكره العقد منتسب إليه، يعني يوجد في حقه أوفو بالعقود لولا عدم الرضا، فإذا جاء الرضا تم أوفو بالعقود. ولكنه هنا قبل الإجازة يوجد في حق المالك أوفو بالعقود أو لا يوجد؟ من الواضح لا يوجد أوفو بالعقود، إلا أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن خطاب أوفو بالعقود موجه إلى الملاك وغير الملاك، وهذا لم يقبله الشيخ فيما سبق. قال هذا الخطاب إنما يتوجه إلى المالك بعد الإجازة لا قبل الإجازة. إذن هذا الشاهد أيضا يمكن التأمل فيه. قال بأنه لو رضي المكره بما فعله صح ولم يعبروا بالإجازة. ثم بعد أن انتهى من نقل الفتاوى الآن ينتقل إلى نقل جملة من النصوص التي يمكن أن تكون شاهدا على ما ذكره من كفاية الرضا الباطني في تحقق الإجازة. من تلك الروايات، مولانا هذه نسختكم اعطونيها على طريقة الشيخ بعد الروايات ما ينقلها. من تلك الروايات الرواية الواردة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أن ذلك النكاح والزواج يلزمها لجهلها بالحكم الشرعي ثم ظنت أن ذلك الزواج يلزمها ففزعت من الرجل فأقامت مع الرجل بظن أن الزواج لازم لها فأقامت مع الرجل على ذلك، مع أنها مفزوعة من على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها. فقال إذا أقامت معه بعد أن أفاقت فهو رضا منها. قلت ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال نعم. طبعا أنا أستفيد أولا من هذه الرواية ما يتسامح في النكاح لا يتسامح في غير النكاح، وهذا خير شاهد، لأنه هذه في باب المعاملات لم يقل أحد من الفقهاء بأنه لو كان في باب المعاملة هكذا فإنه بعد ذلك لو رتب الأثر بظن أن المعاملة صحيحة يترتب الأثر، لأنه مشترط في صحة المعاملة ماذا؟ القصد إلى المضمون، وفي حالة السكر ماذا؟ لا يوجد ذلك القصد إلى المضمون. إذن التعدي من موردها إلى محل الكلام أيضا في غير محله، لأنه قد يتسامح في النكاح ما لا يتسامح في غيره، هذا أولا. وثانيا أنه لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية لا بد من تتميم أمرين. الأمر الأول أن هذه الرواية معمول بها في موردها، لأن جملة من الأصحاب قالوا أن الرواية معرض عنها لا يعمل بها في موردها، فكيف يمكن التعدي عن غير موردها عن موردها إلى غير موردها؟ حتى لو غضبنا النظر عن الإشكال الأول. ها، الأمر الثاني الذي لا بد من تتميمه لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية لا بد من فرضها في عقد الفضولي، ولم يظهر من الرواية أنها فضولي. هذه الرواية فزوجت نفسها رجلا، ومن هنا اضطر بعض المحشين إلى أن يقول بأنه هذه الرواية يعني أعطت الوكالة لرجل أو لوكيل فزوجها وهي في حال السكر أعطت الوكالة، فلم يكن تكون الوكالة صحيحة شرعا. إذن ذلك الزواج الذي صدر من الوكيل يكون ماذا؟ فضوليا. هسوى هو كما ترى فزوجت نفسها رجلا، أخر كيف يطلع من بطن هذه العبارة أنه أعطت وكالة، ولكنه من باب ضيق الخناق حتى يوجه كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه كيف استفاد من هذه الرواية لمحل الكلام على أي الأحوال. يقول: وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر أن المرأة إذا أقامت مع الرجل بعدما أفاقت فذلك رضا منها. وعرفت أيضا استدلالهم فيما سبق الإخوة يتذكرون فيما يرتبط أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. قلنا أن البعض استدل على أن الإجازة كاشفة بماذا؟ قال: كل شيء تام متوقف إلا على الرضا مو على الإجازة، والرضا إذا جاء تم. لكن آخر شيء خلا في النتيجة الرضا يحتاج إلى مبرز أو لا يحتاج إلى مبرز، خب الفعل أو القول هو المبرز له. قال: وعرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بماذا استدلوا؟ بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل الرضا عمل السبب التام حين العقد عمله. إذن وبالجملة هذا الذي قاله هناك بل لولا الإجماع. الآن يقول بعد هذه الشواهد من الروايات من الفتاوى كيف يمكن أن يدعى الإجماع على الشراط اللفظي في حصول الإجازة؟ وبالجملة فدعوى الإجماع في المسألة يعني في الشراط اللفظي في الإجازة دون هذه الدعوى خرط القتاد. وحينئذ شيخنا ماذا يقول؟ وحينئذ نحن توجد عندنا عمومات، العمومات قالت: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع. خرج منه ماذا؟ خرج منه ما لم يكن مرضيا به، فإذا جاء الرضا فوجه خطاب أوفوا بالعقود. خب هذا الرضا هل يشترط أن يكون باللفظ أو لا يشترط؟ شرط زائد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان، فإن لم يكن بيان ينفى بعموم أوفوا بالعقود. إلا أن هذا الاستدلال متوقف على أن أوفوا بالعقود متوجه إلى الملاك وغير الملاك، يعني حتى لو كان العقد صادرا من غير المالك أيضا أوفوا بالعقود ماذا؟ متوجهون. أما إذا قلنا أن هذا الخطاب متوجه لمن؟ متوجه للمالك، أما غير المالك فلا يوجد في حقه أوفوا بالعقود، فهذا الاستدلال غير تام. قال: وحينئذ فالعمومات المتمسك بها وهي أوفوا بالعقود ونحو ذلك لصحة الفضول، تلك العمومات السالمة عن ورود مخصص عليها. المخصص عدا ماذا؟ عدا ما دل على اعتبار رضا المالك. ونشك أن هذا المخصص يكفي فيه الرضا الباطني وهو القدر المتيقن، أو أن الرضا الباطني لا يكفي بل لا بد من اللفظ أو الفعل. وهذا معنى قولهم أنه لو دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر فماذا؟ فيؤخذ بالأقل وينفى الأكثر بالعمومات. الأقل هنا هو الرضا الباطني، والأكثر أن يكون هناك دال على هذا الرضا الباطني وهو اللفظ أو الفعل، فينفى بالتمسك بالعمومات. عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقال ماله إلى الغير ورفع سلطنة هذا المال عنه، يقول فالتمسك بالعمومات أقوى حجة في المقام، مضافا إلى ما ورد يأتي. والحمد لله رب العالمين.